الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. We praise Allah and we seek His forgiveness and we ask Him for His mercy and we send peace and blessings upon the Messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم. And as to what follows, we are given the rare opportunity to be sitting with one of the premier students of knowledge of Hadith, a person who is well known throughout the circles of scholars and students of knowledge, as a person who is to be returned to in questions of collecting hadith and who the narrators of the hadith are. He has many takes in speaking with Sheikh Al-Albani about different topics in hadith and their corrections. Inshallah, he will be discussing important points with us in regards to our religion and the theme of the topic, which is strangeness and how we may face this as we are living in the United States. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، السائر إلى الله تبارك وتعالى يمشي في طريق طويل، وعلى جانبي هذا الطريق محطات يتزود منها ليواصل سيره إلى الله تبارك وتعالى، وهذا مثل محطات الوقود بالنسبة للسيارات. كلما نفذ الزاد عرج السائق وملأ سيارته الوقود ليواصل سيره. كذلك نحن في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى لنا محطات نتزود منها، ومن أهم هذه المحطات صدق الرجاء في الله سبحانه وتعالى. وصدق الرجاء في الله يعطي قوة للقلب، وبغير التزود من هذه المحطة لا يستطيع المرء أن يواصل سيره إلى الله تبارك وتعالى. وفي ذلك وردت القصص الكثيرة في القرآن المجيد، قصص الأنبياء السابقين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فليست القصة في القرآن أو القصص التي قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا هي من قبيل التسلية أي إجاء الفراغ، بل لنأخذ منها العبرة. وفي ذلك وفي هذا المجال قصة رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى ابن مريم عليه السلام وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عادلا من بني إسرائيل، وإنه تخلى وخرج عن البلد وبنى لنفسه صومعة خارج البلد فكان يعبد ربه فيها. فجاءته أمه يوما فنادته: يا جريج أجبني، يا جريج أجبني، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده كفه على حاجبه يمثل ام جريج وهي تنادي على ابنها يا جريج اجبني، لكنها صادفته وهو يصلي فقال رب امي وصلاتي امي وصلاتي، يعني ايهما اختار اجيب امي ام اقبل على صلاتي، فاقبل على صلاته وهذا مناسب لورعه وتعبده واعتزاله الناس، فلم يجبها فانشرخت. ثم جاءت اليوم التالي وقالت يا جريج اجبني يا جريج اجبني، فصادفته وهو يصلي فقال رب امي وصلاتي امي وصلاتي، فاختار صلاته على اجابة دعوة امه. فجاءت اليوم الثالث وقالت يا جريج اجبني مثل ما حدث في اليومين قبل ذلك، فصادفته وهو يصلي فاختار صلاته رب امي وصلاتي امي وصلاتي، فاختار صلاته. فدعت امه عليه الا يموت حتى يرى وجوه المنفات، وفي روايه قال ولو دعت عليه ان يفتتن لافتتن. ثم ان بني اسرائيل في منتدياتهم تحدثوا عن عباده جريج، وكما يقال اذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه، فتحدثوا عن عبادة جريج، وكان في بني اسرائيل امرأة بخيل جميلة، فقالت ان شئتم لأفتننه لكم، فقالوا لها قد شئنا. فانطلقت المرأة لا تلي على شيء، انها تريد ان تفتن جريجا، فذهبت الى صومعته وتعرضت له فلم ينظر اليها ولم يلتفت اليها. فكان هناك راعي غنم يأوي بغنمه تحت صومعة جريج، يعني يستهل بظل الصومعة في حر الظهيرة. فالمرأة البغي مكنت راعي الغنم من نفسها فجنى بها فحملت، فصارت تقول ان الذي في بطني هذا هو ابن جريج، وهي كاذبة. فتخبرت القوم بنو اسرائيل تخبروا حتى وضعت المرأة، فجاءوا الى جريج بالمساحي والفؤوس وجعلوا يكسرون الصومعة من اسفل. جريج كان يصلي، فلما سمع هذا الطرق الشديد من اسفل نظر، فلما رآهم يحطمون صومعته قال على رسلكم يعني حنانيكم، يعني لا تكون صومعنا نازل. فلما نزل وكان جريج يتدلى بحبل، يعني لم يكن للصومعة سلم، هو الواقع ان صومعة جريج كانت عبارة عن طابقين، يعني طابق ارضي وبعدين الحجرة التي يسكن فيها في الدور الثاني، وكان يعلق حبلا في سقف الحجرة، فاذا اراد ان ينزل تعلق بالحبل ونزل، وإذا أراد أن يصعد صعد أمسك الحبل وصعد ثم يأخذ الحبل معه حتى لا يمكن أحدا من أن يصعد إليه أو أن يخالفه. فالمهم من هو لما كسر الصومعة فقال على رسلكم ونزل هو من الصومعة وقد تدلى بالحبل، فطبعا أول ما أمسكوه أوسعوه ضربا ولكما وقالوا له يا فاجر يا زاني يا باعل، كيف تمثل دور التقي النقي وانت رجل زنيت بهذه المرأة واحبلتها وحتى ولدت منك، يعني هذا الولد الذي ولدته المرأة هو منك، فهذه تهمة تهمة بها جريج، فكتفوه من اسفل يعني ربطوا يعني يديه بحبل خلف الظهر واقتادوه الى ملك البلد رئيس البلد. واقف بقى هذا الطريق واقف على جانبي الطريق على اليمين وعلى اليسار المونسات في البلد، يبدو ان البلد كلها تمويت من الزناه والله اعلم، المونسات على جانبي الطريق، هنا مونسات وهنا مونسات، المراه المونس هي المراه البغي التي تحترف الزنا. وجاءوا في عز الكرب وهم يقتادوه ويضربوه
اول ما رأى الجهة النساء ضحك تبسم، فقيل له لما تبسمت؟ قال ادركتني دعوة امي، ادركتني دعوة امي، يعني امي دعت عليه قال له مات حتى رأى الجهة النساء، فما مات حتى رأى الجهة النساء، ادركتني دعوة امي. المهم انهم اخذوه على ملك البلد، اول مرة من القرايح كذريك كنا نظلك اعبدنا حتى احضرت هذه المرأة وهنيت بها، فقال ايطوني بوضوء، فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اين الغلام؟ فجيء بهذا الغلام فنخس باصبعه في خصر الغلام، اي في وسط الغلام كده في بطنه، وقال له يا غلام من ابيك؟ هذا الغلام ابن يوم، يعني ولد امس فقط، وهم جاءوا لجيد وضربوه في نفس اليوم، فالغلام هذا الغلام عمره يوم واحد فقط، فنخش باصبعه في خصر الغلام في خاصرته وقال يا غلام من ابيك؟ قال الراعي. ولم تجد العادة ان يتكلم ابن يوم، فصدق رجاء جريج في الله تبارك وتعالى انطق هذا الغلام. يعني لو جاء مثلا انسان منا الان على مثل الحائط وقال للحائط من بناك؟ لقال الناس كلهم مجنون. يقول ان لم تجد العادة ان يتكلم الجماد، لم تجد العادة ان يتكلم الجماد، فكانوا يقول الغلام من ابوك يا غلام؟ يقول الراعي، نطق الراعي، نطق الغلام ابن يوم، نطق. لما رأوا ذلك منه انهالوا عليه يقدمون قدميه ويديه ويقولون ويتوسطون لجريج، قالوا له نبني لك صومعتك لينة من فضة ولينة من ذهب، فقال لا اعيدوها كينا كما كانت. بقي الثالث الذي تكلم في المهدي، قال صلى الله عليه وسلم وبينما امرأة ترضع ولدها اذ مر رجل له شارة حسنة، يعني رجل باين عليه رئيس، يعني يركب مثلا فرس جيد وحوله الناس يهرعون، يعني شكله كده رجل رئيس، فقالت الام اللهم اجعل ابني مثله، فترك الغلام ثدي امه وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم اقبل على ثدي امه يمصه. قال ابو هريره ووضع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه في فمه يمص كما يمص الصبي، يعني يقرب الفكره الى الاذهان، مع ان كل الجنود كانوا يعلمون كيف يرضع الغلام، لكن هو نوع من تقريب الفكرة لان الجالس المستمع يستحضر الحكاية. قال فقالت امه من؟ يعني ايه يا ولد الحكاية دي؟ كيف تكلمت؟ كيف تقول اللهم لا تجعلني مثلك؟ ثم اقبل على سيد امه ومشه، فمرت على هذه الام جارية يضربونها ويقولون لها صرختي زنيتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت الام اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الغلام فدي امه وقال اللهم اجعلني مثلها، فقالت له يعني ايه يا ولد؟ عملت تخالفني على طول، اقول لا تجعل تقول لا اجعل، اجعل تقول لا تجعل، ما هي الحكاية؟ قال لها الغلام الذي يرضع الصبي الصغير اما الرجل الاول فجبار عنيد، كان عنده جبروت وعنده ظلم، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، واما الجارية فمظلومة، لذلك قلت اللهم اجعلني مثلها.
ونكتفي اجمع نبدا بالشرح
السلام عليكم ورحمة الله. The Sheikh began by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and blessings upon our Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Sheikh began by saying, the one who is traveling to Allah as we are, passes through many different ways in reaching his goal of reaching Allah subhanahu wa ta'ala. And as a person is passing through the way, he needs to stop off at certain points to re-energize and refuel himself so that he is ready to meet Allah subhanahu wa ta'ala in the correct manner. Just like any of us, if he is driving his car, he must pull over on the road sometime and fill it up with gas. Today, the Shaykh will discuss one of the stations that we as human beings must sometimes pause in to rejuvenate and renew ourselves and our belief in Allah subhanahu wa ta'ala. And this station that the Shaykh will discuss with us today is true hope in Allah, al-Raja, true hope in Allah subhanahu wa ta'ala. And this is something that the heart needs, for without this, the heart becomes diseased. If one is only in the fear of Allah, without having hope in Him subhanahu wa ta'ala, the heart becomes diseased and darkened. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Qur'an, verily in the stories of those who have come before you, and this is what the Shaykh will discuss with us today, as you shall soon see, the stories of those who have come before us from prophets and people of knowledge from the past, that were described in the Qur'an, have in it inspiring words and examples for us also as Muslims to follow. As is narrated by both Bukhari and Muslim, from the hadith of Abi Hurairah radiallahu anhu ardah, and this is a long hadith that the Shaykh has shared with us, and he will give us an explanation, a sharh of the hadith. This is something that we are not accustomed to, that a person will give you the explanation of the hadith. First, the Shaykh narrates to us this hadith, which is, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said, only three people have spoken in their young age, right after being given birth to, throughout all history. Only three people have been given this. The first is Isa ibn Maryam, Jesus the son of Mary alayhi salam. The second is a man by the name of Juraij. This man, he was a abid, he was a monk, he was a worshipper of Allah subhanahu wa ta'ala. And he moved himself away from the city and built himself a convent, a place where he would worship Allah away from all society and of all things that would distract him from Allah subhanahu wa ta'ala. And upon doing this, one day his mother came to him as he was in the state of prayer. And as the Shaykh explained, she called out to him and she said, O Juraij, answer me, address me, look at me, come out and see me. And she placed her hand on her brow, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did while narrating this hadith. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did while narrating this hadith. She said, come out to me. But he was in the state of salah. So he began to discuss it with himself. Salah or answering my mother. So she went away. The second day, the day after, she came back. And she did the same thing again while he is in prayer. O Juraij, come and answer me. And again he was in salah, my mother or salah. The third day, Yawm al-Thalith, she came. And she said, O Juraij, come and answer me. Again, salah or my mother. And he did not come out to her. So she made a dua to Allah by saying, O Allah, let not Juraij pass away until he sees the face or the faces of the prostitutes. This is her dua. Many of you are wondering, what is this dua? But listen to what transpires. After she made this dua, she left. After some time, the Jews who Juraij was part of this time after Musa and Prophet before Islam, the Jews used to discuss his worship, saying, Subhanallah, he's a person who is truly worshipping Allah, dedicated to Allah. So a woman, a prostitute, one who is known to commit illegal, illicit action, came to them and she said, what if I go and seduce him for you? And they told her, go ahead, go and try. So she went to his place, far away, and she removed her clothing and tried to entice him and seduce him. But he would not even look at her. And under this place that he was living in, under his monastery or his place, his convent, there was a shepherd. And this shepherd fell into sin with this woman, not Juraij. The shepherd fell into sin, and she became pregnant. She returned to the Jews and she told them, I have committed this act, and this child inside me is the child of whom? Juraij. The Jews let her be until she gave birth to the child. Then they all came carrying axes and bricks and sticks and began to break his convent, his monastery, his place of worship. And as he was upstairs, because as the Sheikh explains in the Hadith, his house was built of two floors. You could not get to the second floor without a rope. And this rope, he would hang it out and climb down and climb up. And when he went up, he would pull up the rope so no one could reach him. So he brought down the rope and told them, wait, I am coming down. When he came down, they began to beat him and strike him. How could you commit this act? And then they dragged him handcuffed behind his back, dragged him throughout the streets of the city that they were living in. And as he was walking in the streets, on either side of the streets of the tariq, on either side, were the prostitutes, women standing of illegal or illicit actions, who are known to be from those who commit this fahisha, lining the streets, looking at him being paraded. So Juraij began to laugh to himself, smiling to himself. And they asked him, why are you smiling? He said, the dua of my mother has been answered. As he is walking, the dua of his mother has been answered. And they brought him to the ruler, the hakim, the person of authority in this town. And he began to question him, oh Juraij, how could you have done this? How could you have committed this act after you were known as a person who is full of knowledge and full of worship of Allah? He told them, allow me to perform wudu and bring the child. After he put over, he told them, no, just raise up my place the way it was made of dirt and dust. The third, as we said, there are three, the Prophet ﷺ said there are three. The first is Isa, the second is whom? Juraij. The third is a person, as the Sheikh explains to us, is a person who was being breastfed by his mother. And as he was being breastfed, a man of great authority approached, riding on a great steed, rich, powerful, ahead of the town. And the mother of the child who's breastfeeding, she turned to Allah and she made dua and she said, oh Allah, allow my son to be like this man. Thinking that he is rich, powerful, has authority. So the child stopped breastfeeding and turned to her, speaking in his very young years, and said, oh Allah, do not allow me to be like this man. And the mother said, Ma, what are you saying? How could you speak? And then moments later, the child began to breastfeed again, resumed breastfeeding. Moments later, a young slave girl was being beaten and pulled through the street and being accused of crimes. And all that she was saying was, Hasbi Allah, I put my account in Allah. I take this in account with Allah subhanahu wa ta'ala for your actions that you are doing to me. And the mother who was breastfeeding the child said, oh Allah, do not let my son be like this woman. And then once again the child stopped breastfeeding and turned and said, oh Allah, allow me to be like this woman. And then she said, Mah, what are you saying? How come you keep contradicting every dua that I make? So the child answered her by saying, as to the first man, he is an arrogant, he was an arrogant and is an arrogant, oppressive person. And I did not wish to be like him. And as to the girl, she is one who is wrongfully accused and Allah is accepting her dua.
وهناك أيضا قصة أخرى فيها صدق الرجاء في الله تبارك وتعالى، لأن من التجأ إلى الله عز وجل لا يخلده كيف وهو أكرم الأكرمين. يعني لو واحد منا قصد أكرم رجل على وجه الأرض لا يرده فائدا، وهذا هو الظن به. فكيف برب العالمين تبارك وتعالى، لا سيما اذا كان الانسان من عباد الله عز وجل سائرا على دينه لا يحيد عنه. هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: كان فيمن كان قبلكم ملك له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتيني بغلام مزيد اعلمه السحر. فجاءوه بغلام، فكان الغلام اذا خرج من بيته وذهب الى الساحر يمر بصيزعة راهب، وكان الرهبان ازداد على الاسلام، كان الرهبان ازداد مسلمين. فمر على هذا الراهب فسمع كلامه فأعجبه، فصار ينسى نفسه عند هذا الراهب ويهيب وتهيب، فإذا ذهب إلى الساحر يذهب متأخرا فيدعوه الساحر، وإذا رجع إلى أهله رجع متأخرا فيضربه أهله. فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إذا ضربك أهلك فقل حدثني الساحر، وإذا ضربك الساحر فقل حدثني أهلي. أنا ربما بعض الإخوة يقول: كيف يعلمه الله بالكذب؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا. يعني هو لها شكل الكذب ولكن عند الله عز وجل لا يكون لها حكم الكذب. كذب الرجل على امرأته، يعني في المودة والمحبة الثالث يحبه، نعم أحبك، مع انه لا يحبها لكن رعاية لمصالح الأولاد ومصالح البيت يقول نعم أنا أحبك. كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، اثنين متخاصمين كلاهما يسب الاخر، انا اذهب لفلان اقول له فلان كان يمدحك وكان يتكلم عنك بخير، واذهب الى الاخر قل نفس الكلام حتى نطفئ يعني هذا الغضب وهذا الشقاق الذي بينهما. وكذب الرجل في الحرب، هذا هو الشاهد، كذب الرجل في الحرب، يعني الرجل اذا كان في معركه واثر وسأله الأعداء أين المطارات وأين المدفعية وأين هذه الأشياء، لا يجوز له على الإطلاق أن يصرح ولا أن يقول الصدق في ذلك، لأن هذا فيه مضرة للأمة كلها. فنخرج قول الراهب: إذا ضربك الساحر فقل حدثني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حدثني الساحر، على الكذب في الحرب، لأن هذا الغلام سيدخل مع ملك هذه المملكة في حرب كما سيأتي بعد ذلك. المهم أنه مضت الأيام حتى جاء يوم فخرج أسد على الناس قطع عليهم طلقهم، ولم يستطع الناس أن يظهروا إلى مصالحهم، فحينئذ انتبه الملك الساحر لقتل هذا الأسد، ولأن الساحر كبير في السن فوكل الغلام ان يقتل الاسد. فامسك الغلام بحذر وقال: اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله عز وجل ام امر الساحر. قال
اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل هذه الدابه، ورماها بحجر فقتلها. حينئذ علم الغلام ان الراهب على الحق، لان هذه آية، وسأل الله عز وجل وكان امر الراهب احب اقتل هذه الدابة فقتلها. اذا تأكد الغلام ووصل الى قناعة كاملة ان الراهب احب وان الراهب على حق. المهم بعد ما الغلام قتل الاسد اشتهر صيته وصارت المملكة كلها تتحدث عن هذا الغلام، وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء. فبعد ما قتل الاسد دخل على الراهب، فاول ما راه الراهب قال اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. كلام الراهب هنا كلام حكيم وكلام منضبط ومتزن، يقول اي بني انك اليوم صرت افضل مني، وهذا دال على تواضعه لان هو استاذ الغلام، ومع ذلك يقول انك اليوم صرت افضل مني. ثانيا يقول وانك ستبتلى، وهذا دليل على ان صاحب الحق لا بد ان يقيد له من يؤذيه ولو كان في جحر دم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي في غار حراء وذهبت به خديجه رضي الله عنها الى ابن عمها ورقه بن نوفل، فقال له ورقه يا ليتني كنت جزعا، الجزع له الصغير من الحيوانات، يعني قصده يا ليتني كنت شبابا، لان ورقه كان كبيرا في السن انذاك، قال يا ليتني كنت جزعا اذ يخرجك قومك، اي ليتني كنت شابا في اللحظة التي سيخرجك قومك من الدار من ديارك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عندي. فالعداء سمة أصيلة في دعوة الرسل، لا بد أن يوجد من يعادي هؤلاء الرسل، وهذه ليست ظاهرة مرضية إنما هي ظاهرة صحية. فقال إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، فيه دلالة على أنه لا يجوز للمسلم أن يتقحم مواضع البلاء، بل ينبغي عليه أن يدفع البلاء ما أمكن في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو، مع أن لقاء العدو فيه الشهادة، الشهادة هو أعلى المراتب كلها، لا تتمنوا لقاء العدو. ثم يدري اذا لقي العدو ايثبت ان يفر من الزحف اذا راى بارقه السيوف تلمع على راسه، فقد يجبن وقد يفر. فالراهب يقول له ان ابتليت فلا تدل علي، وهذا ليس جبنا، هذا ليس جبنا، انما هذا هو الذي ينبغي الا يدفع المرء نفسه البلاء. المهم ان الغلام اشتهر صوته وعرفه الناس، وكان يداوي الناس من سائر الادواء، اي واحد عنده عمى كان يعني يرد اليه بصره باذن الله، عنده درس كان برضه يعافيه باذن الله. فكان هناك جليس للملك، وكان هذا الجليس قد عمي، فلما علم ان الغلام يعالج الناس ويداوي الناس من سائر الادواء اخذ هدايا كثيره، ففي هذا دلالة على أن الهدية تشل سخيمة الصدر، أخذ هدايا عظيمة ليرقق قلب الغلام عليه. ثم جاء فقال للغلام ما ها هنا لك أجمع، يعني كل الهدايا دي جميعا لك إن أنت شفيتني. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بني دعوتها فشفاك. يا له من غلام حصير ذكي، العبارة دقيقة حتى لا يختلط عند الناس ما من غلام وما من لا، وضح المسألة. قال إني لا أشفي أحدا، يعني أنا لا أستطيع أن أرفع بلاء أحد، هذا ليس في مقدوري وليس في إمكاني، ولكن يشفي الله تعالى هو الذي يرفع العلة. فإن آمنت بالله دعوت أنا، إذا مهمة هذا الإنسان الدعاء فقط، فكأنه قال أنا لا حول لي ولا قوة وليس هذا بيدي، كل ما بيدي أن أتوجه لربي سبحانه وتعالى بالدعاء وهو الذي يرفع العلة. أني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاه. فآمن جليس الملك فدعا الغلام ربه فرد الله البصر إلى جليس الملك. ثم إن جليس الملك لما كان أعمى فكان بيتكئ على بيعتمد على إنسان آخر، يعني لا يستطيع أن يمشي وحده، إنما في إنسان آخر ممكن كان يصحبه ويقوده. لكن هذه المرة جليس الملك دخل على الملك بعينين مفتوحتين، لم يحتج هذه المرة ان هو يكون في احد يصحبه. فلما رآه الملك دخل قال قد بلغ من سحر الغلام ان رد عليك بصرك. فقال الجليس للملك انما رد علي البصر ربي. فقال له الملك اولك رب غيري؟ فقال جليس الملك الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. وهؤلاء ليس عندهم وفاء، الوفاء ومشتقات الوفاء لا توجد عند هؤلاء. فلما تكون تقترب من الكرسي وتقترب من السلطان هؤلاء لا يرقدون الا ولا ذلة في اي انسان، سالفة الموافي مسالفة النووي الكلام ده ليس عند هؤلاء ابدا. هذا جليسه وهذا صديقه ومع ذلك لم يتورع وعذبه العذاب الأليم. فمن كثرة العذاب قال دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك يا بني قد بلغ من سحرك ما أرى تبرئ الأسمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. فلا زال يعذبه حتى ضل على الراهب، لان الله قال له يا بني ان اذا ابتليت لا تدل علي. لكن يا اخوانا الانسان لا يضمن وهو يعذب ايصبر ام يلتصق عزم قلبه. فلذلك الغلام ما خان وصيه شيخه ولا قصر، لكن العذاب اليم فما يدري ايصبر ام لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنى لقاء العدو فما يدري هل يصبر ام لا. المهم ان هو عذبه حتى دل على الراهب. جاء بالراهب فقال له الملك كلمة واحدة، قال له ارجع عن دينك. قال الراهب لا. فشقه من مسرق رأسه بالمنشار حتى سقط شقه، يعني نصره من مسرق رأسه الى اخر جسمه وهو ثابت على دينه لا يداهم ولا يماري. ثم جيء بجليس الملك قيل له ارجع عن دينك فابى فقتله. ثم جيء بالغلام قيل له ارجع عن دينك فابى فلم يقتله الملك، قتل الراهب وقتل الجليس. لماذا لم يقتل الغلام؟ لانه محتاج للغلام، هو لا يحتاج الراهب وهو لا يحتاج جليس الملك، لكن هذا الغلام اثبت انه غلام ذكي ونجيب. وبعدين صغرت السن هنحتاجه فيما بعد، نحن سنحتاجه الى طول عمره. وهكذا هم دائما يبحثون عن مصلحتهم، يعني هو لما استبقى الغلام ما استبقى الغلام لانه يعني في قلبه رحمه، لا، من هذا سينفعه. اذا علم ان الغلام لا ينفعه قتله. فقال للغلام ارجع عن دينك، قال لا. فدعا فوجا من الشرطه وقال خذوه على قمة اعلى جبل، فان رجع والا فاطرحوه من على الجبل. فاخذوه وصعد الجبل. فلما صعد الجبل قال الغلام، هذا الشاهد بقى شاهد صدق الرجاء في الله سبحانه وتعالى، قال الغلام رب اكفني بما شئت، اكفني شر هؤلاء بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا بهم. ورجع هو الى الملك، فلما راه الملك قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فدعا الملك بفوج اخر من الشرطه وقال خذوه في قرقور الكفار هو القارب الصغير، قارب الصغير، وانخروا به عباد البحر، يعني انخروا به لنصف الماء، الماء بحيث ان هو يعني لو غرق ما استطيع الوصول للشاطئ ابدا. وان امن وان نبتدئه، يعني اقلبوه. فلما اخذوه بالقرقور في وسط البحر قال رب اكفنيهم بما شئت، فانكسأ بهم القارب فغرقوا جميعا ورجع هو الى الملك. فلما راه الملك قال ويحك، او اصحابه قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال الغلام للملك اعلم انك لن تقتلني، لا تحاول، لن تستطيع ذلك الا ان تفعل ما امرك به. قال له الملك وما ذاك؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد، صعيد واحد يعني في ميدان عام، وبعدين تصلبني على هذه الخشبة وتأخذ سهما من كنانتي، الكنانة اللي هي جراب السهام، هي الكيسة، الكيسة اللي يكون في السهام، تأخذ سهما من كنانتي وتضع السهم في كبد القوس، ثم تقول بأعلى صوتك والناس يسمعون بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك يقع السهم ها هنا، وأشار إلى صدره، فإنك حينئذ تقتلني. فالملك يريد أن يتخلص من الغلام بأي وسيلة، لكنه لا يدري أن الله نكر للغلام، نكر للغلام، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. فجيء بالناس في صعيد واحد وصلب الغلام وجاء بالسهم وصرخ بأعلى صوت بسم الله رب الغلام، وضرب السهم فوقع السهم حيث أثار الغلام في صدغته، فمات الغلام. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. لماذا؟ لأن رب الغلام قادر. الملك بما عنده من القوة وما عنده من الإمكانات ما استطاع أن يقتل الغلام، والذي قتل الغلام هو ربه، إذا رب الغلام أقوى من الملك ونحن مع الأقوى. العوام كده، العوام مع الأقوى ومع الأغنى ومع الأفضل. قالوا آمنا بالله رب الغلام. فقالت الحاشية، حاشية السوء وبطانة السوء لهذا الملك، قد وقع والله ما كنت تحذر، آمن الناس وتخاف من الغلام حتى لا يؤمن الناس، فآمنوا جميعا. فقال وماذا أفعل؟ قالوا له احفر الأخاديد على أفواه السكك، يعني احفر آبار عظيمة وفيها النحاس المغري، وانسب هؤلاء جميعا، وكل واحد أمله، تؤمن بالله رب الغلام ولا تؤمن بالملك؟ فمن آمن بالله رب الغلام يخلفه في هذا الأخدود يموت. فجاء بالناس جميعا وعرضهم على هذه الفتنة، حتى جاء الدور على أمه. فأم هذه الأم كانت تحمل ولدا رضيعا، أول ما وصلت الأم أخذ الولد وقذفوه في النحاس المغلي، فكان يعني هذا الغلام لا يبقى منه شيء، ذاب. فكأن الأم خافت وتقاعست، فسمعت صوت ولدها الذي القاه في النحاس المغلي يقول لامه يا ام اصبري فانك على الحق. فهذا ايضا غلام نطق، هذا ايضا غلام نطق، يعني اضاف الى الحديث الاخر. فصدق الرجوع في الله ان هذا الغلام علم ان الله لا يخذله، وهو يقاوم مملكه باكملها وحده. ان كان الله عز وجل معك فلا يضر كما فاتك من الخلق، لكن اعتمد عليه ينصرك وحقق الشرطة، فإن الله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.
The chat continued with another of the important narration found in the authentic Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم by saying that whoever calls unto Allah and seeks reliance in Allah, Allah shall answer him and shall give him what he deserves. This is further understood in the hadith narrated by Imam Muslim from Suhaib al-Rumi رضي الله عنه وارضاه, that the Prophet صلى الله عليه وسلم said, those who have come from before you, from the generation before you, there was a king who was a ruler, and he had a sorcerer that would handle the business with him, the dealings of the place of the kingdom. And the sorcerer grew very old, and he said, I am in need of a young child to teach the tricks of the trade, so that he may become your sorcerer after I pass away. So the king brought a young child and told him, he is now your teacher. Listen to what the sorcerer says and learn from him. The sorcerer lived far up